أهلا بكم مستمعينا في برنامج نفحات ربانية بانية على أصوات رفقة الشيخ عبد الله التمسيري.
الحمد لله كاشف البلاء رافع الوباء الحافظ من كل داء بيده الشفاء وهو منزل الدواء. نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تنفرج بها قربنا وترفع بها همومنا وتنكشف بها غمتنا وتقضى بها حوائجنا وتيسر بها أمورنا وتنحل بها عقدنا وينصرح بها حالنا. أيها المستمعون والمستمعات، إن الله تعالى جلت قدرته ودلت شواهد عظمته وجبروته وقهره وملكه أنه لا شيء يقع في الكون إلا بإرادته وإذنه وأمره، فما شاءه الله تعالى كان وما لم يشأه لم يكن، إذ مشيئته للكون ناظمة وللخلق حاكمة، لا حول ولا قوة إلا به، منه يستمد البقاء وعنده يلتمس العطاء، الخلق خلقه والأمر أمره، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، العباد فقراء إليه في حال الرخاء ويلودون به في الضراء، لا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه، سبحانه حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هو مالك كل شيء وبيده مقاليد كل شيء، سننه في الخلق ماضية وفي الكون جارية، لا تتبدل ولا تتحول، تكشف للعباد أنهم أمام قدرة الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية، ولسان حالها ينادي فيهم أن يا عباد الله إني لكم تذكرة فلتعيها أذن واعية، فإن أمما مرت قبلكم وليس لهم باقية، فاعرفوا الله الذي خلقكم وتوبوا وأنيبوا إليه ليرفع بأسه عنكم، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فالله جل وعلا لا يريد بعباده شرا ولا يرضى لهم كفرا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالخير والمنفعة للخلق أصل الدين وهي أساسه ومبناه، وليس الإعنات والمشقة مطلبه ومبتغاه، فالله جل وعلا جعل في طي نقمه نعما كثيرة ومنحا جليلة عظيمة، فهو سبحانه يبتلي ليختبر ويمتحن ليمحص لينظر أينا أحسن عملا. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الفضل بن سهل: إن في العلل لنعما لا ينبغي للعاقل أن يجهلها، فهي تمحيص للذنوب وتعرض لثواب الصبر وإيقاظ من الغفلة وتذكير بالنعمة في حال الصحة واستدعاء للتوبة وحض على الصدقة. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ قال: كفارات، أي يكفر الله بها الذنوب. قال أبي بن كعب: وإن قلت؟ قال: وإن شوك فما فوقها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزله لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله. فما الأمراض إلا ابتلاء من الله لنيل سلم الترقي في الدرجات العلى يوم العرض على الله، حتى إن أهل العافية ليتمنون يوم القيامة لو أن الله تعالى ابتلاهم بها لما يرون من جزيل عطائه وكثير نواله لأهل بلائه. قال صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء التواب لو أن جلودهم كانت قردت في الدنيا بالمقاريض. لكن ومع ذلك كله، تبقى العافية مطلب الإنسان ومبتغاه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعطى بعد اليقين خيرا من العافية، إذ بها يحقق العبد رضا مولاه، فينقاد لما أمره، ويبتعد عما عنه نهاه. أيها المستمعون والمستمعات، تذكروا أن بشائر الخير ومفاتيح الفرج تأتي بعد البلاء، فبقدر ما يعظم البلاء يعظم الجزاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء يكون مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فبعد العسر يأتي اليسر، وبعد الشدة يأتي الفرج. قال تعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فإنه ما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة إلا يجعل الله له بعدها فرجا، ولن يغلب عسر يسرين. فالله تعالى لا يريدنا أن نقنط من رحمته، ولا أن نيأس من روحه. فهو القائل في محكم كتابه: لا تقنطوا من رحمة الله، وهو القائل: لا تيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهو سبحانه جعل تقواه سببا في تيسير أمور العباد، ووسيلة للخروج من الشدة والضيق. فقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم إنه جل وعلا رحمن رحيم بعباده، وهو أرحم بهم من الأم بولدها، ولولا رحمته بهم وحبه لهم ما ابتلاهم. فما الابتلاء والمصائب التي تنزل بالناس إلا لطمة من لطمات الرحمة الإلهية، التي يقع بها تذكير العباد لينتبه منهم الغافل، ويصحو النائم، ويتذكر الناس، ويعود الضال. وإن من رحمة الله بعباده أن دلهم على أسباب رفع بلائه وزوال نقمه. ومن هذه الأسباب: أولا، الاعتراف بالذنب والإقرار بالتقصير في حق الله تعالى السميع البصير، وذلك يكون بالتوبة والاستغفار في كل وقت من ليل أو نهار. فإن الله تعالى جعل التوبة والاستغفار سبب تفضله على عباده بكريم نواله وجزيل عطائه. قال تعالى على لسان نبي الله تعالى هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال تعالى على لسان نبيه نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثانيا، الدعاء، فبه يكشف الله الضر والسوء، وبه يرد الله القضاء، ويزيل به البلاء. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال تعالى: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فكاشف الضر ومزيل الداء هو الله، فإليه يجأر الناس لرفع الوباء واستمداد الشفاء. والجأر هو التضرع بالدعاء إلى الله والاستغاثة به لكشف الضر وزوال السقم، فإنه لا كاشف له إلا هو. قال تعالى:
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله فيقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وضرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ثالثا: عمل الخير وفعل الصالحات، إذ بها يفرج الله تعالى الكروبات ويزيل الغمات ويصرف النكبات. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقد قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة من الناس كانوا يسيرون في رحلة فأدركهم الليل وأرادوا المبيت، فدخلوا غارا في جبل، فنزلت صخرة من الجبل عظيمة فسدت عليهم الغار، فلم يستطيعوا لها دفعا ولا للخروج من الغار سبيلا، ففكروا في الوسيلة التي بها يستطيعون الخروج، فلم يجدوا بين أيديهم إلا أن يتوجه كل واحد منهم بصالح عمله ليتشفع به عند الله تعالى لعله يفرج عنهم. فتشفع الأول بصالح عمله وهو بره بوالديه ففرجت في باب الغار فرجة، ثم تشفع الثاني بصالح عمله وهو عفته وابتعاده عن الفاحشة بعدما قور عليها ومكن منها، فانفرجت الصخرة ثانية لكنهم لا يستطيعون الخروج. ثم تشفع الثالث بصالح عمله وكان عمله تنمية أجرة أجير عنده غاب زمنا، فلما رجع سلمه إياها بعدما كثرت ولمت، فزالت الصخرة بقدرة الله تعالى وانحل الغار وخرجوا منه، وكل ذلك بما توسلوا به من صالح الأعمال. رابعا: الأخذ بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، فإنها من تمام الشرع وكمال الدين، لأن الله تعالى أمرنا بحفظ نفوسنا وحماية ذواتنا، فألزمنا الأخذ بالوسائل الكفيلة بحمايتنا من الوقوع فيما يجعلنا عرضة للضرر أو التسبب في الأذى لأنفسنا أو لغيرنا. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والمعنى أن نتجنب أسباب الهلكة ومواقع الضرر. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي لا ترتكبوا الأعمال التي من شأنها إزهاق أرواحكم، ولا تعتدوا على أنفسكم بالقتل، ولا تقتلوا بعضكم بعضا، وإن من قتل البعض للبعض مخالطة أصحاب الأمراض المعدية للأصحاء، ومخالطة الأصحاء للمرضى المعدين بمرضهم دون أخذ الحيطة والحذر منهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخروج من أرض الوباء فرارا منه أو الدخول إليها، وهو ما يصطلح عليه بالحجر الصحي، كما اعتبر الجالس في بيته المقيم في بلده وقت الوباء بمثابة الشهيد في سبيل الله تعالى، من حيث ما يناله من الأجر وما يحصل عليه من الثواب. إن هذه التشريعات الإلهية والتوجيهات الربانية لهي نظام لحماية صحتنا وحماية أنفسنا، فعلينا أن نلتزم بها استجابة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة من ولاهم الله تعالى أمرنا. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يقينا شر كل وباء وبلاء بمنه وفضله، آمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في الختام، طاقم أصوات يحييكم ويشكركم على حسن المتابعة، وتحية للشيخ عبد الله التنسيري.